الثالث للأمور المتعلقة بالتحمل والأداء هو الإجازة. قد عرفنا أن وجوه التحمل والأداء بما مضى عرفنا أنها ثمانية، وقد مضى لنا منها الأول والثاني. الأول الذي هو السماع من الشيخ، كون الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتابه أو يملي إملاء على التلاميذ وهم يكتبون منه، فإن هذا هو التحمل بالسماع من لفظ الشيخ، بالسماع من الشيخ. وإذا حدث عما أخذه بهذه الطريقة التي هي السماع، فإنه يقول سمعت وحدثني، سمعت وحدثني. والثاني القراءة على الشيخ وهو يسمع، سواء قرأ الذي يروي عنه أو قرأ عليه وهو يسمع، وهذا يسمونه عرضا، لأن التلميذ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع، وهذا يسمى عرض، وهو قراءة على الشيخ، سواء كان يقرأ عليه بنفسه أو يقرأ عليه غيره وهو يسمع منه. وإذا روى بهذه الطريقة فإنه يقول أخبرني أو يقول أخبرني حدثني قراءة عليه وأنا أسمع، أو قرئ عليه وأنا أسمع حدثني قراءة عليه، أو أخبرني قراءة عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. هذا إذا كان يقرأ عليه يقول قرأت عليه وحدثني قراءة عليه، وإذا كان يسمع من غيره وإذا كان غيره يقرأ ويسمع ويقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه الطريقة الثانية. الأولى السماع من لفظ الشيخ، والثانية القراءة على الشيخ. أما الثالثة التي معنا فهي الإجازة، وهي إذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مسموعاته، وإن لم يسمعها منه أن يروي عنه كتبه ومؤلفاته وإن لم يسمعها منه. وهذا يكون عن طريق الإجازة، لأن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو تروي عني الكتب الفلانية، أو تروي عني مسموعاتي، فهذه تسمى إجازة. وقد اختلف في اعتبارها وفي الرواية بها، ومن العلماء من صحح الرواية بها مطلقة، ومنهم من صحح الرواية بها مطلقة، وأنه يروى بها بدون قيد أو شرط. فمنهم من منع من الرواية بها مطلقة، ومنهم من أجازها مطلقة، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل. القول بالجواز مطلقا فيه تساؤل، القول بالجواز مطلقا فيه تساؤل، والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد، والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد. ومن العلماء من فصل بين هذين القولين، من فصل بين هذين القولين، أقوال بين هذين القولين. منهم من قال إنه يروى بها ولكن لا يعمل، يعني تجوز الرواية بهذه الطريق ولكن لا يعمل بما جاء من هذا الطريق، ولكن لا يعمل بما جاء بهذه الرواية. ومنهم من عكس وقال لا يروى بها ويعمل، لا يروى بها ويعمل بما جاء فيها. ومنهم من قال إنه يروى بها ويعمل لتصح الرواية بها ويصح العمل بها أيضا، ويجمع بين الرواية والعمل، لا ينفيان جميعا ولا يثبت واحد دون الآخر، وإنما تصح الرواية ويصح العمل بها. لكن على اختلاف بينهم فيما يعمل به وما لا يعمل به. ومن الذين أجازوا الرواية بالإجازة بالغوا في إثباتها وفي تقديرها على غيرها، حتى قالوا أنها خير من السماء وأنها أفضل من السماء التي هي الطريقة الأولى من طرق التحمل. وهذا فيه تساهل وفيه تفريط، لأن السماع هو أعلى شيء، لأن الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويسمعون من لفظه كيفية النطق بالكلمات وكيفية ربها، وهذا لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ، لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ وهو يسمع، لأن الإجازة ليس فيها لا سماع من الشيخ ولا قراءة على الشيخ، وإنما هي إذن بأن يروي عنه المؤلفات أو يروي عنه المسموعات، وقد يقرأها على خطأ وقد يخطئ في قراءتها فيأتي بها على غير صيغتها. ومن المعلوم أن السماع من لفظ الشيخ فيه السلامة من مثل هذا المحذور. فالقول بأنها فوق السماع أو أنها أفضل من السماع، يعني هذا قول فيه تساهل وفيه تفريط، لأن السماع لا يماثله شيء من طرق التحمل، بل هو أعلاها وهو الأصل فيها، أن المحدث يحدث والتلاميذ يسمعون فيروون عنه ما سمعوه منه ويقولون سمعت فلانا وأطيعني فلان. من العلماء من سوى بين الإجازة والسماع ولم يجعلها أفضل من السماع، وإذا أفضل من السماع هذا القول الذي يقول فيه تساهل شديد. ومن العلماء من سوى بينهما وقال هي مثل السماع ومماثلة للسماع وأنها بدرجته، وأيضا هذا فيه أيضا تساهل، لأن السماع لا يماثله طريقة أخرى ولا يماثله شيء من الطرق بل هو أعلاها، والإجازة دونه بلا شك، والإجازة دونه بلا شك. نعم. ثم ذكر بعد ذلك يا عبد الله. نعم. يعني القول الراجح أنه يعمل بها ويروى بها ويعمل، وأنها دون السماع، ليس كما قاله من تساءل ووسع وفضلها على السماع، بل هي دون، يعمل بها ويروى بها، ولكن لا يقال أنها مثل السماع ولا أنها أعلى من السماع، فهي لا تماثله، لا تقتله ولا تماثله، وإنما هي دون. وقال هذا يعني وهذا عند السلف أنها دون السماع، وأنها ومن العلماء من سوى بينهما، سوى لدى أناس من الخلف، يعني الخلف سووا بينهما وجعلوا أن الإجازة مثل السماع. وإذا فقد اختلف العلماء في مسألة الإجازة، منهم من أجازها بتوسع، ومنهم من منعها فشدد، منهم من منعها مطلقا فشدد، ومنهم من أجازها مطلقا فتوسع، بل جعلها أفضل من السماء، ومنهم من أجاز الرواية دون العمل، ومنهم من أجاز العمل دون الرواية. والقول الراجح أنه يعمل بها ويروى بها ويعمل، ولكنها لا تساوي على السماع ولا تماثله، لا تساويه ولا تماثله ولا تقتله، بل هي دونه. وهذا الذي عليه السلف أو المشهور عن السلف. ومن الخلف من سوى بينهما وجعل الإجازة مماثلة للسماع ومساوية للسماع. ثم وهذا ما يتعلق بالنسبة للخلاف فيها وبالاحتجاج بها، هل يحتج بها أو لا يحتج. ثم بعد ذلك هناك الإجازة لها أنواع، وهذه بعض أنواعها، أن يعين المجاز والمجاز له، أن يعين المجاز الذي أجازه من الناس، والذي أجاز له أن يرويه، الذي أجازه أن يرويه، والذي أجاز له أن يرويه، وهو إجازة خاص بخاص، يعني أن يجيز شخصا بشيء معين يرويه عنه، بأن يقول أجازت لفلان أن يروي عني الكتاب الفلاني، أو أجازت لك ويخاطب إنسانا معينا أن تروي عني الكتاب الفلاني، فهذه إجازة خاص بخاص، يعني المجاز له محدد شخص فلان أو قاضي شخصا بعينه ويقول أجازت لك. والمجاز به الذي أجازه أن يرويه أيضا محدد، لأن يقول أجازت لك أن تروي رواية في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو الكتاب الفلاني أو كتاب السنن الفلاني، فإن هذا حدد له الشيء الذي أجاز أن يرويه عنه، وعين المجاز له الذي هو الشخص الذي أذن له أن يروي عنه. وهذه أعلى أنواع الإجازة وأفضل أنواع الإجازة، لأن فيها تحليل، ليس فيها إرهاق، ليس فيها تعميم، وإنما هي تحديد للراوي الإجازة، وتحديد للمروي بها الذي هو المألوم فيه أن يروى عنه، وهي إجازة خاص بخاص، أجاز شخصا معينا أن يروي عنه كتابا معينا، أجاز شخص معين أن يروي عنه كتابا معينا، فهي إجازة خاص بخاص. والثانية أن يعين المجاهد له وهو الراوي الذي يروي عنه، ولكن لا يعين المجاهد له أن يرويه عنه أي المجاهد به، بل يعنم فيه ويقول أجدت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي، يعمم بالمروي عنه. يعني ليس مثل الأول في باب الفلاني أجدت لفلان ابن فلان يروي عن فلان فلاني خاص بخاص، هذا خاص بعام، خاص بعام يعني المجاهد له معين، المجاهد له معين محدد، أجدت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي عندي أو أن يروي مسموعاتي، فهو حدد من أجيز له أن يروي عنه وعمم الذي أذن أو أذن له أن يرويه عنه، وعمم بالمأذون له أن يروي عنه، فيقول أجلت لك يخاطب شخصا معينا أن تروي عنه مؤلفاتي أو مسموعاتي، أو أجلت لفلان ابن فلان أن يروي عني مسموعاتي أو مؤلفاتي. وهذه يسمونها إجازة خاص بعام، يعني أجاز لشخص معين خاص أن يروي عنه، لكن ليس على سبيل التصريح في مروي عنه، وإنما على سبيل التعميم في المرويات، وعلى سبيل التعميم في المسموعات وفي المؤلفات. وهذه سائغة من عندهم، ولكن الأولى أفضل منها، الأولى أفضل منها، وهي إجازة خاص بخاص، لأنه حدد له الشيء الذي أراد أن يرويه عنه. إن شاء الله. وإذا عمم مطلقا، يعني بأن يقول أجلت للمسلمين أن يروا عني، المجاز له عمم فيه مطلقا، أجلت للمسلمين، أو يخصص في عصره، يقول أهل زماني، أجلت لأهل زماني فقط، وأهل عصري فقط، فهذا صحيح منع، يعني صحيح رد الرواية بهذه، لأنه إجازة مطلقة للمجاز له، إجازة مطلقة للمجاز له، ثم عامة للمسلمين الذين في زمانه والذين يأتون بعد زمانه، أو أخص منها وأقل، ولكنها أيضا عامة، وهي التصريح بأهل عصره، التصريح بأهل عصره وأهل زمانه. فهذه صحيح منع، صحيح بها المنع الرواية، لا هو بهذه، لأن فيها تشاؤم وإفساء المجال لكل من هز وجد، فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع. ماذا؟ يعني واعتمد المنع بهذه التي عمم فيها في المجاز له، إما على سبيل العموم مطلقا أو على سبيل الحصر في زمن معين، واعتمد هذا المنع ما لم يحدد ويحصر في أهل بلد معين، ما لم يحصر في أهل بلد معين مثلا، أو طائفة من الناس معينين، بأن يقولوا أجلت لأهل مصر في بلد معين بلد معروف، لم يعمم بأهل زمانه ولا المسلمين جميعا، وإنما خصه في بلد معين أو مصيبة معينة، فهذا أجازه بعض العلماء، يعني مثل هذا التخصيص، أن يخصص بأهل بلد وأن يكون محصورا في أهل بلد، بأن يقول أجلت لأهل مصر أو لأهل المدينة أو لأهل مكة أو لأهل البصرة، بأن يحدد بلدا معينا وبلدة معينة. وإذا فعندنا ثلاثة أنواع من أنواع الإجازة. الإجازة إجازة خاص بخاص، وهذه أحسنها وأفضلها، أجزت لفلان أن يروي عن الكتاب الفلان. والثانية أن يحدد المجاز له ويعمد المجاز به، لأن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عن المؤلفات، أن يروي عن المؤلفات. والثالثة أن يعمم بالمجاز له، أن يعمم بالمجاز له تعميما مطلقا أو مع حصر في أهل زمنه، بأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا كتبي أو أن يروا كتاب الفلاني، أو أجزت لأهل زمني أن يروا عن الكتاب الفلاني أو كتبي، فهذه صحيح المنع فيها، واعتمد المنع فيها، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المجاز له، المجاز لهم بالإجازة محصورين في أهل بلد معين، فإن هذه يجوز عند بعض العلماء كأن يقول أجزت لأهل مصر أو لأهل المدينة أو لمكة أو لأي بلد معين يحدده وينص عليه. الحاصل أن الذي عندنا في هذا الدرس مسألتان، مسألة الاحتجاج بالإجازة أو العمل بالإجازة، أو كون يرغى بها أو لا يرغى بها، هل هي طريق من طرق التحمل أو لا. وقد عرفنا أن فيها قولان متقابلان، أحدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد. الأول في غاية التشدد وهو قوله لا يرغى بها، قال عنه مصنف وضعها يعني وضعها هذا القول، ثالثها إجازة مختلفة وقيل لا يرغى بها وضعها، وقيل أنه لا يرغى بهذه الإجازة ولكن ضعف على القول، ولكن ضعف على القول، وقيل لا يرغى بها وقيل لا يرغى ولكن يعمل، وقيل لا يرغى بها يعني ولكن يعمل، وقيل عكسه وقيل أفضل من السماع، وقيل عكسه بأن يعمل بها ولا يرى بها، يعني يعمل بها ولا يعتمد عليها في الرواية بها. والقول الذي بعد هذا هو المقابل للقول الأول الذي فيه التشدد، الذي فيه التساهل، حيث قال وقيل أفضل من السماع، وقيل إنها أفضل من السماع الذي هو السماع من الشيء. والأفضل من السماء والتساوي نقل عن بعض العلماء، والتساوي يعني بينها وبين السماء نقل ثم ذكر السيوطي القول الراجح، وهو أنه يعمل بها ويقرى بها ويعمل، ولكن ليس كما يقوله من تساءل وتوسع وقال إنها خير من السماء وأنها أفضل من السماء، بل هي دون السماء، وهي دون السماء للسلف، واستوي لدى أناس من الخلف ليسووا بينها، لكن الصحيح أنها دون السماء وأنها ليست مماثلة له ولا أفضل منه، بل هي دونه، وهي أيضا دون الغراء على الشيء، وهي دون الغراء على الشيء الذي هي المرتبة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التحمل.
عينا بعده
ثم بعد هذا المسألة الثانية، وهي ذكر شيء من انواع الاجابه وذكر اجابه خاصا بخاص بخاص وخاصا بعام وعام بخاص او عام الذي هو التعميم في المجادله مع التخصيص بالمجاز به او التعميم بالمجاز به. وهذا هو الذي قلنا انه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجادله محصورا باهل بلد معين كاهل مصر او المدينه او مكه او البصره او الكوفه او ما الى ذلك من المدن التي يكون اهلها محصورين. فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبه لمن اجيز له ان يروي. فاجيز لمن حضر لمن كان حصرهم على هذه الطريقه وهو انهم محصورون في بلد معين انه يجوز ان يروى بالاجازه بهذه الطريقه.